ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم ينابيع الرحمة. لا نزال نحدثك عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، ونحدثك الآن عن أحد مقاطعه الذي ختم بهذه الفقرات الثلاث. يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو. إن هذه الفقرات الثلاث عزيزي المستمع لابد وأن تتناغم مع الفقرات السابقة عليها، أو تتصل بدلالات متناغمة فيما بينها، أو تتسم بما هو متناغم في الحالات جميعا. المهم يحسن بنا أن نحدثك عن التناغم بين العبارات المتقدمة، ونبدأ أولا بالحديث عن فقرة يا من لا يتوكل إلا عليه، فماذا نستخلص منها؟ لا نحسبنا بحاجة إلى توضيح العبارة القائلة بأن الله تعالى يتوكل عليه دون سواه، إلا أن التناغم بين التوكل على الله تعالى وبين الفقرة التالية له، وهي يا من لا يرجى إلا هو، يظل من الوضوح بمكان. فكيف ذلك؟ إن أحدنا عندما يتوكل على الله تعالى في الرزق، حينئذ فإن الله تعالى وحده هو المتكفل بإنزال الرزق، كما هو واضح بدليل قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وبدليل الآيات الكريمة الذاهبة إلى أن الله هو الرازق. وحينئذ إذا كان التوكل على الله تعالى فحسب في مجيء الرزق، فهذا يعني أن أحدا غير الله تعالى لا نتوقع أو نرجو الرزق منه. وهذا ما عبرت الفقرة الثانية عنه حينما قالت يا من لا يرجى إلا هو. إذن عندما ينحصر إنزال الرزق مثلا في عطاء الله تعالى، حينئذ لا رجاء لأحد سواه في إنزال ذلك، كما هو واضح. لكن دعنا مستمع الكريم نحدثك عن الفقرة الأخيرة من المقطع، وهي القائلة يا من لا يعبد إلا هو. فماذا نستلهم منها أولا، ثم ما هي صلتها بما سبقها من الموضوع؟ لا نتأمل طويلا عزيزي المستمع حتى ندرك سريعا بأن عبارة يا من لا يعبد إلا هو تظل وثيقة الصلة بما تتقدمها. كيف ذلك؟ عندما ينحصر رزقنا مثلا عند الله تعالى، ومن ثم عندما لا نرجو غيره في تحقيق ذلك، لابد حينئذ أن نحصر توجهنا السلوكي نحوه في الحالات جميعا، ألا وهي عبادته تعالى، أي عدم عبادة غير الله تعالى، حيث لا أحد سواه يحقق ما نتطلع إليه، بل لا أحد سواه يمتلك فاعلية الهيمنة على الوجود. إنه الخالق تعالى والمبدع للوجود والمفعل له مطلقا، ومن ثم فإن الخالقية والرازقية وإلى آخره والفاعلية جميعا ما دامت منحصرة فيه، عندها لا عبادة لسواه، وهو ما عبرت عنه فقرة يا من لا يعبد إلا هو. بعد ذلك عزيزي المستمع نواجه مقطعا جديدا، هو يا خير المرهوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين. ترى ماذا نستلهم من العبارات المتقدمة؟ لنقف أولا عند الفقرتين الأوليين، وهما يا خير المرهوبين ويا خير المرغوبين، فماذا نستخلص منهما؟ الجواب من الحقائق الواضحة أن كل من الرهبة والرغبة يعملان في صياغة الشخصية، أي أن التنشئة في الطفولة واستمراريتها مثلا في المراحل الراشدة، وكذلك مطلق التعامل مع الأشخاص في تحقيق التوازن الفردي والاجتماعي، يتوقف على الثواب والعقاب دنيويا، والأمر ينسحب على التعامل العبادي، أي تعامله تعالى مع عباده وفق مبدأ الرهبة والرغبة، وهو أمر طالما تحدثت عنه النصوص الشرعية، بل وأوضحت ضرورة أن تكون الشخصية واقعة تحت تأثير الرهبة والرغبة أو الخوف والرجاء، بحيث لا يغلب أحدهما الآخر، وبذلك تستطيع الشخصية أن تواصل سلوكها العبادي، لأنها لو ارتهبت فحسب حينئذ تيأس من الثواب، ولو رغبت حينئذ تتقاعس عن المزيد من العمل كما هو واضح. إذن أمكننا أعزائنا المستمعين أن نتبين جانبا من العبارتين المتقدمتين، وهذا ما يدفعنا إلى أن نتوسل بالله تعالى بأن يوفقنا إلى الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. دمتم بألف خير.